الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وغرهم يمين. قال المؤلف رحمه الله: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ.
بس دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا نشرح أسباب الطعن في الحديث، والطعن الذي يتعلق بعدالة الراوي أو ضبطه، وهي 10 أسباب: 5 تتعلق بماذا؟ بالعدالة، و5 تتعلق إيش؟ بالضبط. شرحنا الأسباب كلها، بقي آخر سبب وهو سوء الحفظ. وتعلمون أن سوء الحفظ يتعلق بالعدالة أم بالضبط؟ بالضبط، نعم. فسوء الحفظ، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: السبب العاشر سوء الحفظ، وسيء الحفظ من لم يرجح أو يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، أي من كثر خطأه على صوابه، واضح؟ وإلا كلنا خطأ، واضح الكلام؟ وكل واحد يصدر منه إيش؟ خطأ. وما سلم من الخطأ أحد، يعني ولو كان من الأعيان، من أعيان الثقات، لكن العبرة بالغلبة. فإن كان الخطأ غلب على، يعني على الصواب، نعم، فهو معدود إيش؟ في الضعاف. وإن كان الصواب غلب على الخطأ فهو معدود إيش؟ في الثقات، نعم. أجل، أسيء الحفظ من كثر خطأ، من غلب خطأه على صوابه. إن كان هذا لازما للراوي، ما معنى لازما للراوي؟ أي كلما روى أخطأ، كلما أو أكثر رواياته أخطأ فيها. فبعض المحدثين، وهو يعني الخليل رحمه الله تعالى، يرى أن هذا هو الشاذ. ولذلك يقول الحافظ: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. وقلت لكم هو رأي خليل بن عبد الله الفراهيدي، هو رأي خليل ابن عبد الله الفراهيدي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 355، يرى أن الشاذ هو تفرد راوي، نعم، سيء الحفظ، نعم، يعني ثقة كان غيره، يعني غيره يعني يكون سيء إيش؟ الحفظ. فهو، نعم. وإلا قلت لكم الراجح أن الشاذ لا يسمى شاذا إلا إذا كان مخالفا، مفهوم الكلام؟ فإذا كان هو المتفرد كيف يكون مخالف؟ فالجمهور لا يسمونه شاذ، إلا خليل بن عبد الله الفراهيدي يسميه إيش؟ الشاذ. فإن كان هذا سوء الحفظ ناتج عن سبب، يعني الراوي أصلا كان ما كان عنده سوء الحفظ، لكن سبحان الله طرأ عليه أمر أدى إلى سوء حفظه، مثلا كبر سنه، أو أصاب، يعني أصيب بمصيبة، أو أصيب بمرض، أو أصيب باحتراق كتب، أو أصيب بهم أو غم أثر على إيش؟ على ضبطه. فإن كان سوء، فبدأ يخطئ أكثر مما إيش؟ يصيب. فإن كان سوء الحفظ طارئا فهذا يسمى مختلط، هذا يسمى إيش؟ مختلط. والمختلط حكمه إيش؟ ننظر ما رواه قبل الاختلاط وما رواه إيش؟ بعد الاختلاط. فما قبله قبل وما بعده إيش؟ رد. وما لم ندري نعم فيه شيئا توقف. هذا ما يريد يعني.
أو إن كان
تابع العبارة، نفس الشيء، تابع العبارة.
أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. ومتى توبع السيء،
واضح العبارة إلى هنا؟ أي نعم. وتعلمون أن سيء الحفظ إذا كان له متابعات يرتقي أم لا يرتقي؟ يتقي، لأنه ما دام في ضبط في ضبطه يرتقي. وهذا الكلام هذا ما يريد أن يقول. ومتى توبع؟
ومتى توبع؟
ولا سيما أن الحافظ لما ذكر أسباب القدح قال أبدأ من الأعلى إلى الأدنى، فبدأ بالكذب في الحديث، أليس كذلك؟ ثم بتهمة الكذب، وهذا أدنى شيء، معنى ذلك هذا ضعفه أقل شيء، هذا ضعفه إيش؟ أقل شيء. نعم. ومتى توبع؟
ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون
المقصود بمعتبر إيش؟ بمتابعة أو شاهد. نعم.
كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته.
يعني المستور والمدلس ويعني ومجهول الحال، المستور هو مجهول الحال، كل هذا إذا ما توبع بشاهد أو بمتابعة يرتقي من الضعف إلى ماذا؟ إلى الحسن لغيره. تابع.
بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبر رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول.
طيب. ومع إلى درجة القبول، لكن أدنى درجات القبول وهو إيش؟ الحسن لغيره.
ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبه الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد.
أي نعم، انتهى بذلك ما يتعلق به الإسناد. الآن هو بدأ يتكلم عن ماذا؟ عن المتن، فيبين أن المتن هو إيش؟ الإسناد سلسلة الرجال، أليس كذلك؟ والمتن هو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. فالمتن إما أن يكون مرفوعا وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون موقوفا وهو ما أضيف إلى إيش؟ الصحابي، أو مقطوعا وهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه. وقد تكون الإضافة صريحة، وقد تكون الإضافة إيش؟ حكمية. واضح؟ فهذا الذي يريد أن يتكلم عنه الآن. نعم.
ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه، إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع
هنا واضح؟ طيب. مثال المرفوع،
مثال المرفوع من القول تصريحا،
يعني المرفوع الصريح
أيوه، أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك.
كل هذا قول صريح وفعل صريح وتقرير صريح.
ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا،
أو مثال المرفوع من القول حكما،
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور.
فإذا كان الصحابي يحدث بشيء وهو الصحابي معروف أنه لا يأخذ عن الإسرائيليات، واضح؟ وما الذين كانوا يأخذون من الإسرائيليات معروف هو من التابعين، الصحابة ما كانوا يأخذون من الإسرائيليات. فإذا عرفنا أنه ما أخذ من الإسرائيليات وأتى ويحدث بشيء ليس للعقل فيه مجال، ليس للإجتهاد فيه مساق، واضح؟ فماذا نقول عمن سمعه؟ أن سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما ولو لم يقل. مثلا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هل عملت كذا وكذا. طيب أبو هريرة رضي الله عنه من أين له أن يقول ذلك؟ فلو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في حكم إيش؟ المرفوع. نعم، هذا نعم.
كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
ويعني ما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي أن شخصا أوقفه لهذا. ومن الذي يوقف الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أو
ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال المرفوع من الفعل حكمة أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين.
أيوة، في كل ركعة أكثر من ركوع، هكذا ثبت عن علي رضي الله عنه. طيب من أين تأتي علي رضي الله عنه؟ هل يمكن أن يجتهد من غضقاء نفسه؟ فهذا الفعل في حكم المرفوع، واضح؟ ولو لم يكن صريحا.
ومثال المرفوع من التقدير حكمة أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل.
وقد لا يمكن أن يسكت الوحي عن فعل كان الصحابة يفعلون ذلك وهو ينافي إيش الشرع، فيكون هذا التقرير إيش؟ إذا قال الصحابي كنا نفعل ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك في حكم التقرير، واضح؟
وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل،
وأبو سعيد الخدري اجعلوه في يعني دائرة، لأن الحديث لم يسكت عن أبي سعيد الخدري، لكن هكذا في جميع نسخ النظر لا نستطيع أن نشتب عليه، لأنه من كلام الحافظ، وهذا الكلام ربما يعني هو اطلع عليه لم يبلغنا أو وهم، والله أعلم. فاجعلوا كلمة أبو سعيد في دائرة، واضح؟ لأن الحديث عن جابر. وقد استدل جابر رضي الله عنه على
جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن.
أيهم، لأن جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن إيش ينزل، فلو كان حراما لا نهانا عن القرآن.
ويلتحق بقوله حكمة ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم،
يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أقوال إيش صريحة، لكن أحيانا يقول يرفعه ينميه يرويه يبلغه، هذه تعتبر صيغ حكمية.
كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما. الحديث
يعني أحيانا ماذا يقول الصحابي؟ نعم، لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مجرد يذكر الحديث تقاتلون قوما، واضح؟ فهو في حكم إيش؟ يكون في المرفوع كذلك. نعم هذا ما يريد أن يقول، كقولي هو الأعرج وليس ابن سيرين، جعلوه في الدائرة ابن سيرين واكتبوا تحته هو الأعرج، كقول الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما قال قال رسول الله، قال قال تقاتلون قوما، أجل من قال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة،
لا سيما أهل البصرة كانوا يفعلون، يقول قال ما كان يقول رسول الله، إنما يقول قال ويسكنون الحديث.
ومن الصياغ المحتملة في قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه اتفاق قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن
في نقل الاتفاق بالنسبة للتابعين نظر، أما بالنسبة للصحابة ما في نظر، يعني الصحابي إذا قال من السنة كذا يقصد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك التابعي إذا قال من السنة كذا لا يقصد سنة الخلفاء الراشدين إنما يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الاتفاق على الأول ليس على الثاني، فهو هذا ما يقول وفي نقل الاتفاق نظر بالنسبة للتابعي لا بالنسبة إيش الصحابي. نعم
فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيب بأن الاحتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد.
لا شك أن حتى التابعي لو قال من السنة كذا يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نادر ما يقصد بذلك سنة الخلفاء الراشدين.
وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال ابن شهاب فقال ابن شهاب فقلت لي
هو قال هذا يقول كلام التابعي سالم بن عبد الله بن عمر، وهذا في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، يعني عمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له واضح يا إن كنت تريد السنة فهجر بالسلام. ابن شهاب الزهري يقول فقلت لسالم، أي نعم
فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته،
فنقل إلا سنته صلى الله عليه وسلم.
واضح. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه،
نعم. الآن يأتي الإشكال، لماذا الصحابة أو التابعين ما كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل البصرة لماذا يقولون قال ثم يذكرون الحديث لا يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لماذا يقولون يرفعه أو يرميه أو ينميه ما ينسون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ فالجواب على ذلك أن ذلك تورعا، نعم، وخشية مخافة أن يقعوا في من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقدم النار، فلشدة ورعهم كانوا إيش، ولذلك نعم يقول القمة لازمت عبد الله بن مسعود سنة كاملة لم أسمع منه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة جرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فأغمي عليه، فلما أفاق قال نعم أو شبهه أو نحوه أو مثله، فيحتاثون كثيرا بشدة ورائهم. نعم
وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، أخرجاه في الصحيح. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لما لو قلت لم لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه،
لكن هذا معناه يعني،
لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي التي ذكرها الصحابة أو لا. ومن ذلك
واضح، وكذلك إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا من الآمر يكون؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ لا يقال أن الآمر قد يكون أبو بكر أو قد يكون عمر رضي الله، لكن الراجع أن الآمر يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو. من ذلك
ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا
أن الصحابي يقصد القرآن يأمرنا، يقصد إيش؟ اجتهاد يأمرنا، أو يحتمل أن أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما يأمرنا، لكن هذا احتمال إيش؟ مرجوح وبعيد.
وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه إن أن آمره إلا رئيسه، وأما قول إلا رئيسه، وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة.
دقيقة واحدة، يعني إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف بينهم في أن يعني أنه مرفوع، لكن إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا هنا اختلفوا. فالمخالفون يقولون يعني في اجتنادهم لردهم رأي الجمهور بأن المقصود بالآمر والنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون احتمال أن الصحابي فهم ما ليس بأمر أمرا فيقول أمرنا بكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر، لكن هو ينقل بفهمه أمرنا بكذا أو ينقل بفهمه نهينا عن كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى. فنرد عليهم هذا الاحتمال وارد لما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارد أم لا؟ فلما كان الوارد في ذلك لماذا أنتم قبلتم هناك أن يكون مرفوعا فلا تقبلون هنا أن يكون مرفوعا؟ هذا الذي يريد أن يقول. وأما قول من قال
يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال.
بل هو مذكور فيما لو صرح وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق.
هو يفرق بين الأمر وغيره، فلا يقول إلا إذا إيش تحقق ذلك.
ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
هذه فتوى إيش عمار رضي الله عنه، لكنه في حكم إيش المرفوع، لأنه يقول فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ.
هذا كل هذا إذا كان المنتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، فإذا كان المنتهى الصحابي فهو موقوف، واضح؟ لكن الصحابي لا يتأتى في تلك الأقسام التي تأتي في إيش؟ في المرفوع، مفهوم؟ نعم.
كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع
بدأ يبين لنا من هو الصحابي، لما قال منتهى يكون صحابيا بدأ يبين لنا من هو إيش الصحابي.
ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح.
هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اللقية أعم من الإيش من الرؤية، حتى يندرج تحته سيدنا عبد ابن مكتوم وغيرهم الذين كانوا إيش من المكفوفين، لأنه لو قلنا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهم لم يروا، فلذلك قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأنه إذا رأى النبي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ثم أسلم، كالتنوخي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من هرقل ثم يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وقدر على النبي صلى الله عليه وسلم وقتا ثم رجع إلى هرقل ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسر الصحابي لأنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مؤمنا به، إنما آمن به إيش بعد ذلك، فلا بد أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند إيش عند اللقي. أيوة. ومات على الإسلام لأنه من ارتد بعد ذلك نعم، فطبعا مثل رحال بن عنفة وغيرهم نعم لا يعتبرون من الصحابة، ولو تخلل ردة مثلا إذا كانت ارتد ثم رجع إلى الإسلام مثل سيدنا أشعث ابن قيس رضي الله عنه كان من الصحابة وارتد عندما إيش عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى إيش إلى الإسلام، فالجميع يعدونهم من الصحابة، والتخلل الردة لا يؤثر على إيش على الصحبة.
والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقولي مؤمنا به كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقولي به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا.
صح، يعني التنوخي كان نصرانيا فلقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بنبي آخر؟ بنبي آخر، فلذلك اشترط يقول مؤمنا به، كان مؤمنا لكن ما كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشترط به فصل ثاني يخرج من لقيه.
فصل ثاني يخرج من لم لقي من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج.
هنا واضح، فهمتم العبارة في الوسط؟ أي نعم.
فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة كعبيد الله ابن جحش وابن خطل. وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له
غير عبد الله ابن جحش زوج فاطمة بنت أبي حبيش.
وقولي لو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع على الإسلام في حياته أم بعده، سواء لقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها.
إلى هنا واضح؟ كل هؤلاء أجل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به فهو صحابي، لا شك أن الصحابة فيه إيش مراتب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه وشارك المشاهد وغزى معه مرتبته أعلى ممن لم يشارك، واضح؟ هذا لا ينافي هذا الذي يريد أن يقول الآن. تنبيهان
لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو مشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية.
حتى لو كان صبيا مثلا محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ولد بذي الحليفة في حجة الوداع، واضح؟ وبعدها بثلاث شهور النبي صلى الله عليه وسلم توفي، لكنه معدود في الصحابة. معدود في ماذا؟ في الصحابة، نعم، لكن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فجميع الأحاديث التي رواها سيدنا محمد بن أبي بكر وأمثاله الحكم عليه يعني أنه مرسل لأنه سمع عن غيره، أليس كذلك؟ لكن من حيث الشرف والمنزلة والرتبة معدود في ماذا؟ في السحر.
وهم
يقول ومن ليس له منهم سماع منه
ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوا من شرف الرؤية. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة،
أي بالتواتر أو الاستفاضة والشهرة وهما واحد، لكن يقصد بذلك إيش؟ يعني الاستفاضة فوق الشهرة مثل أبو هريرة مثل أبو سعيد، والشهرة مثل عكاسة بن محسن وغيرهم رضوان الله عليهم. أو ولذلك بعض كتب المصطلح لم يذكر الاستفاضة، إما يعرف بالتواتر أو الشهرة أو إخبار، نعم،
أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل.
أي نعم، سيدنا محمود بن الربيع رضي الله عنه الناس عرفوه أنه صحابي بإخباره هو. أي نعم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا فتوضأ فمج مجدا فيه وجهي، نعم، فدل ذلك على أنه إيش؟ صحابي.
أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز.
أي نعم، يعني بعضهم يقولون لا يكون تابعيا إلا إذا لازم الصحابية أو سمع منه، لا يشترط، إنه مجرد لقي التابعية سمع منه أو لم يسمع لازمه أو لم يلازم، نعم، لكن لا يقال مؤمنا به، لأن مؤمنا به خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والآن بقي فقط بين الصحابة وبين التابعين سبقة المخضرمين الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يروه، هل هو من الصحابة ولا من التابعين؟ يعني أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أويس القرني، نعم، فهو أي نعم فهو لكن لم يروه لم يلقوه، فنعده من الصحابة ولا من التابعين؟ من التابعين بلا شك، لكن بعضهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة الإسراء لما أما يعني القدس رأى من في العالم، فعلى ذلك رأه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهذا الذي يشير إليه الحاكم رحمه الله.
وبقي بين
ركزوا على العبارات.
وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول.
أي ما ذلك ليس من الصحابة، لكن ذكر هؤلاء مع تراجم الصحابة حتى يكون تراجم لأهل القرن الأول. نعم،
والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم،
لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم، لكن ما أحد من العلماء قال بذلك. نعم نعم، لا حتى لو يعني هي نعم أحسن، حتى لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إيش؟ صحابي. محمد بن أبي بكر ليس شرطا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم.
فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف وهو ما انتهى إليه الصحابي. والثالث المقطوع وهو ما انتهى إليه التابعي. ومن دون التابعي
معنى مرفوع ومعنى موقوف ومعنى إيش؟ مقطوع. ومقطوع هو ما انتهى إلى التابعي أو فمن دونه، حتى إذا انتهى إلى تابع التابعي يسمى مقطوع، حتى إذا انتهى إلى تلميذ تابع التابعي يسمى مقطوع. فالمقطوع بابه إيش؟ واسع. والمقطوع غير المنقطع، المقطوع غير إيش؟ المنقطع. نعم، تابع العبارة.
ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان، فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد
واضح العبارة إلى هنا؟ طيب.
وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح.
بعضهم ماذا يفعلون؟ يطلقون المقطوع على المنقطع والمنقطع على إيش؟ المقطوع، لكن المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث إيش؟ المتن.
ويقال الأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث.
المسند إيش؟ عرفت المرفوع والموقوف والمقطوع. المسند هو ما كان مرفوعا متصلا، واضح؟ يعني ما كان مرفوعا متصلا. نعم تابع.
والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. فقولي ظاهره
إذا كان مرسل هو منتهي للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع لكن ليس بمتصل، فلا يسمى مسند. نعم.
فقولي ظاهره الاتصال، يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعانة المدلس، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك.
أي نعم، حتى يعني التدليس الخفي أو الإرسال الخفي كل هذا يندرج تحت المسند، لأن ظاهره إيش؟ الاتصال.
وهذا
هو تعريف المسند على الراجح، لكن منهم من عرف المسند فقال المسند هو المتصل، سواء كان منتهيا إلى الصحابي أو سواء كان منتهيا إلى إيش؟ التابعي، أو سواء كان منتهيا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول أن المسند هو يعني المرفوع سواء كان متصلا أو منقطعا، لكن كل هذا مرجوع. نعم تفضل
شيخ. وقت الأذان يا شيخ.
وهذا التعريف موافق
لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل.
إيه نعم، فقد هو يعني الخطيب يعرف المسند فيقول هو المتصل، بينما تعريف الحاكم هو الأدق، المسند هو المتصل المرفوع. فعلى هذا
الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال.
وابن عبد البر هو معاصر الخطيب، فهو أيضا عرف بتعريف آخر فقال المسند هو المرفوع، بينما كما قلت لكم تعريف الحاكم هو دق جمع بين الاثنين. وأبعد ابن
حيث قال المسند المرفوع، ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا لا قائل به.
ولا قائل به. انتهينا. نلقى إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.